أيها المؤمنون، إن من أعظم الروابط البشرية التي خصها الله عز وجل بمزيد من الاهتمام، بل جعلها من فرائض شرائعه الكبرى فأمر بوصلها والإحسان إليها والقيام بحقوقها ورتب عليها أعظم الأجور وأزكاها، وفي المقابل حذر من المساس بهذه الرابطة الوثيقة والإخلال بها والاعتداء عليها حتى بأدنى لفظ أو نظر. تلكم هي الرابطة التي تجمع الإنسان بأصله الذي جعله الله تعالى سببا لوجوده، هما الوالدان. وأي شيء أبلغ يا عباد الله في الدلالة على تعظيم هذا الحق من قرن الله تعالى حقه بحقهما في أكثر من آية من كتابه العظيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وغيرها من الآيات المحكمة. وإذا كان الله جل وعلا أوجب على الولد طاعة والديه وإن كانا مشركين، فكيف بمن هم دون ذلك؟ بل كيف بالوالدين الصالحين اللذين يأمران ولدهما بطاعة الله عز وجل؟ وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا لكل فضيلة فنصوصها متضافرة ومتظاهرة في تقرير هذا الحق العظيم، ففي الصحيحين أنه سئل صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي صحيح مسلم: رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. وفي الصحيحين أن رجلا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال له: فهل أحد من والديك حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. ومع كثرة النصوص أيها الإخوة، ومع كثرة النصوص والآثار الدالة على عظم شأن الوالدين ورفع مكانتهما وحقهما، إلا أن بعض الناس وللأسف الشديد قد أخل أو قصر في هذا الباب تقصيرا بينا وإخلالا عظيما. فكم سمع الناس وقرأوا وشاهدوا من مظاهر العقوق القولية والفعلية ما يندى له الجبين ويتفطر له القلب وتنهد له الجبال الرواسي. كم يجد بعض الآباء وبعض الأمهات من إظهار العبوس من جهة أولادهم بخلاف ما لو قابل هذا الولد أصحابه. وإنك لتعجب ممن يتكلف البشاشة والابتسامة مع الآخرين بينما يتثاقل في إظهار ذلك مع والديه، يرى ذلك من خلال وجهه مباشرة أو من خلال تقاسيم وجهه إذا ورد عليه اتصال من أحد والديه، وخصوصا إذا كان في جلسة أنس مع أصحابه في استراحته أو في نزهته. كم تأذى بل شكى الوالدان وخصوصا الأمهات، كم شكوا من رفع الصوت عليهما أو مقاطعة كلامهما بزجرهما وفرض الرأي عليهما. ومن الأولاد من ينظر إلى والديه شزرا يحد النظر إليهما وكأنه ينظر إلى خصم لا إلى أب أو أم رؤوم، أو كأنما ينظر إلى عدو. يقول مجاهد رحمه الله: ما بر والديه من أحد النظر إليهما. ومن صور العقوق المنتشرة التي كثرت منها الشكوى التأخر في قضاء حاجاتهما والتسويف بها إلى أن يسأم الوالدان ويملا من سؤاله بعد ذلك. ومن الصور التي قد توجد عند بعض الأزواج القيام بحق الزوجة والاعتناء بها في مقابل إهمال حق الوالدين وعدم الاكتراث له بل وتضييعه والعياذ بالله. أما تلك الصور من العقوق التي هي ليست من صفات المسلمين، لا والله، بل ولا من عادات أهل الجاهلية الشرفاء، كضرب الوالدين أو لعنهما أو البسط عليهما أو رميهما في دور العجزة والتخلص منهما، فلا حاجة لنا أن نذكرها هاهنا. يكفي اشمئزازا أن تسمع بخبر كهذا. نعوذ بالله من الخزي والخذلان في الدنيا والآخرة. تأملوا أيها المسلمون هذا الترهيب النبوي الشديد حين يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. أخرجه البخاري ومسلم. ألا فليعلم العاق لوالديه أن عقوبة العقوق معجلة لصاحبها في الدنيا إن لم يتب. ففي المسند وصححه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، وأعظم القطيعة قطيعة الوالدين وعقوقهما عياذا بالله. وفي المقابل أيها الإخوة، فبر الوالدين مفتاح كل خير ومغلاق لشر كثير، فهو من أعظم أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، ثم هو دين يدخر لك في ذريتك حين ترى ثمار برك بوالديك قد أينعت فيهم. فكما تدين تدان، وبر الوالدين سبب في بسط الرزق والفسحة في العمر، وكذلك سبب في دفع المصائب كما جاء في خبر أصحاب الغار الثلاثة، وهو أيضا سبب في إجابة الدعاء كما في قصة أويس القرني التي رواها الإمام مسلم، حيث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال لهم: من أدركه منكم فليستغفر له. ولم يذكر في شيء من عمله أعظم من بره بوالدته، مما وغير ذلك مما هو مدخر للبار بوالديه من خيري الدنيا والآخرة. وكم شاهد الناس في واقعهم من آثار البر والعقوق، فهل من معتبر؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله: وليعلم البار بوالديه أنه مهما بلغ في برهما لم يفي بشكرهما. هذا زرعة ابن إبراهيم يحكي أن رجلا جاء إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إن لي أما بلغ بها الكبر وإنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها، أوضئها وأصرف وجهي عنها، فهل أديت حقها؟ قال: لا. أوليس قد حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها؟ قال ابن عمر: إنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقاءك، وأنت ربما فعلت ذلك وأنت تتأفف أو تتمنى فراقها. وجاء رجل إلى ابن عمر أيضا فقال: حملت أمي على رقبتي من خراسان، وخراسان اليوم إقليم يتقاطع مع عدة دول منها شمال غرب أفغانستان. قال: حملت أمي على رقبتي من خراسان حتى قضيت بها مناسك الحج، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بطلقة من طلقاتها. إلى أن قال ابن الجوزي رحمه الله: وبرهما يكون بطاعته، وبرهما يكون بطاعتهما فيما يأمران به ما لم يكن بمحظور، وتقديم أمرهما على فعل النافلة، والاجتناب لما نهيا عنه، والإنفاق عليهما، والتوخي لشهواتهما يعني لما يشتهيان فعله في الحلال، والمبالغة في خدمتهما، واستعمال الأدب والهيبة لهما، فلا يرفع الولد صوته ولا يحدق إليهما، ويصبر على ما يكره مما يصدر منهما. انتهى كلامه رحمه الله، ولم ينتهي الحديث عن هذه القضية المهمة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد، فلما كان بر الوالدين من القربات العظيمة، أثنى الله عز وجل على سادة الأولياء وأئمة الأتقياء من الأنبياء والرسل على جميل صنيعهم بآبائهم وأمهاتهم. فها هو القرآن يسجل لنا دعوات نوح والخليل وعيسى ويحيى وغيرهما من أولياء الله وعباده الصالحين، يسجل دعواتهم لوالديهم بألطف الدعوات وأكثرها تعبيرا عن البر، ونعم قدوتهم. أما ما جاء عن سلف هذه الأمة من تسابقهم في بر والديهم فكثير جدا جدا. من ذلك جاء عن محمد بن بشر الأسلمي أنه قال: لم يكن أحد بالكوفة أبر بأمه من منصور بن المعتمر وأبي حنيفة. أما منصور فكان يفلي رأس أمه، وأما أبو حنيفة وهو إمام الكوفة فقها، كانت أمه لا ترضى أن تسأله وتستفتيه، بل تقول: احملني إلى عمر بن ذر حتى أسأله وأستفتيه، مع أن ابنها كان أفقه وأعلم. وأما حيوة بن شريح فقد كان أحد المحدثين، يقعد في حلقته يعلم الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدخل عليه أمه يوما فتقول له: قم يا حيوة فألق الشعير للدجاج. فيقوم حيوة ويأمر طلابه بالانتظار، يترك حلقة الدرس ثم يذهب يلقي الشعير إلى الدجاج ثم يعود إلى درسه. وكان حجر بن الأدبر رحمه الله يلمس فراش أمه بيده ويتقلب بظهره عليه في اليوم الشاتي، ليتأكد من دفئه ويتأكد من لينه وراحته، ثم يطلب منها أن تنام وتضطجع عليه. وهذا الحافظ بن عساكر محدث دمشق في زمانه يسأل عن سبب تأخره في حضوره وسفره إلى أصبهان، قال: لم تأذن لي أمي، يعني في الرحلة في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الشباب اليوم يذهب للبر وأبوه وأمه لم يأذنا له. وهذا الحافظ الذهبي يذكر أحد شيوخه الذين كان لهم سند عال في القراءات، ويقول: تفرد هذا الشيخ عن أقرانه، وكنت أتحسر على الرحلة إليه وما أتجاسر خوفا من الوالد، فإنه كان يمنعني من السفر إليه. وأخيرا، تأملوا يا عباد الله هذا الفقه العظيم من السلف لحقيقة وفقه البر، بر الوالدين، لننتبه له، وخصوصا أحبتي من طلبة العلم والمهتمين بحفظ القرآن الكريم. هذا رجل يقول للحسن البصري: إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني على العشاء. فقال الحسن وهو الفقيه العالم: تعشي العشاء مع أمك تقر بها عينها أحب إلي من حجة تحجها تطوعا. قارن يا رعاك الله قول الحسن هذا بمن تناديه أمه وتصرخ برغبتها في جلوس ابنها أو بنتها معها، وقد يكون لا مؤنس لها أحد سوى ذلك الولد، ثم يعتذر بأعذار واهية أو عادية، بل قد ينشغل بلعبة بيده في الجوال أو على جهاز التلفاز، وربما في نفس اللحظة لو ناداه أحد من أصحابه لقال له: أبشر. فيا شباب يا كل من أدرك ويا كل من بقي له والد أو والدة، تمتعوا بالجلوس مع والديكم واستمطروا رحمة الله ببرهم، وإياكم أن تصدكم أشغالكم الموهومة، تفننوا في برهم ما استطعتم قبل أن يأتي يوم تتمنون استنشاق عبير أنفاسهم فلا تجدوهم حولكم. ومن كان منكم اضطرته ظروف العمل أو الدراسة بعيدا عنهما فلا ينقطع من الاتصال بهما خاصة وقد تيسر ذلك كثيرا في عصرنا. اللهم ارزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا.